بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب من زار قوما فطعم عندهم، قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة عن قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. قلنا: هذا الأثر صحيح إلى أبي العالية، وفيه أن أبا العالية قال لعبد الكريم أبي أمية وهو قد لبس ثياب الصوف: إنما هذه ثياب الرهبان، يعني ثياب العباد، ثياب العباد. وقد كان لبس الصوف، لبس الصوف والتزي بهذا الزي كثيرا عند من اشتهر بالعبادة والزهد، وكان أكثر ذلك في أهل البصرة، كان أكثر العباد والزهاد هم من أهل البصرة، حتى أن كثيرا من القصص التي رويت عن بعض السلف أنه كان يغمى على أحدهم أو يغشى عليه عند قراءة القرآن ونحو ذلك، كان أكثر ذلك في أهل البصرة، كما أبان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد تفرغوا أو تفرغ كثير منهم للعبادة، وانقطعوا كذلك عن الدنيا، ومن ذلك أنهم كانوا يلبسون ثياب الصوف، وإليهم تنسب الصوفية. أول ظهور الصوفية وكذلك انتشار هذا الاسم كان بعد القرون الثلاثة، وكانت النسبة إليه على الصحيح هي نسبة إلى لبس الصوف، نسبة إلى لبس الصوف، ولهذا يقال للواحد صوفي. وأما ما يقال أنها نسبة إلى أهل الصفة فليس هذا بصحيح، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي، ولا كذلك أيضا نسبة إلى الصفوة، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي، ولكن الصحيح أن نسبة الصوفية إلى الصوف أي إلى لبس الصوف، كان هذا أول ظهورها، وأول من بنى دارا للصوفية هو أحد أصحاب عبد الواحد بن زياد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهو من أصحاب الحسن، من أصحاب الحسن البصري. ثم بعد ذلك دخل في مسمى الصوفية أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، وصار علما على هذه الفرقة الضالة المنحرفة وهي الصوفية، التي من عقائدها الحلولية والاتحاد، وأن الله جل وعلا حال في كل شيء. وهكذا أيضا ما في عقائدهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى والسجود لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، وهكذا اعتقاد أن في الكون أقطابا وأوتادا ونجباء إلى آخر ذلك يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك من العقائد الكفرية، وهي أيضا تعتبر من فرق الباطنية، غلاة الصوفية باطنية من الفرق الكافرة التي تعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، الذي يعتقد أن الله حل في كل شيء، وأن كل شيء في الكون هو الله، أو يعتقد كذلك جواز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. والمراد هنا أن أبا العالية لما رأى عبد الكريم عليه هذه الثياب وقد جاء يزوره قال: إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، أي ينبغي إذا زرت أخا لك أن تتجمل وأن تلبس أحسن ثيابك، هذا كان الذي عليه المسلمون. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يتجمل للوفود وللعيد، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان فعليه أن يظهر هذه النعمة في ملبسه، وهكذا أيضا في أكله ومشربه، من غير إسراف ولا تبذير، من غير إسراف ولا تبذير. ومن ذلك أيضا أنه إذا خرج وأراد أن يزور أحد يلبس الثياب الطيبة ويتزين بالثياب الجميلة، ما يذهب بالثياب الوسخة ويريد أن يتظاهر بأنه زاهد، بأنه ماذا؟ زاهد أو ورع، يأتي له بثياب مرقعة أو بثياب متسخة وينكس رأسه، وما شاء الله هذا من العباد والزهاد. لا، ليس الزهد بالمظاهر، الزهد في القلب، الزهد يكون في القلب، أن تكون تاركا لما لا منفعة له في الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ليس الزهد بأن تترك المباحات وأن تترك الطيبات ثم تدعي بأنك زاهد، وربما كان قلبك يلهث خلف الدنيا وغارق في حب الدنيا. لا، ليس هذا بالزهد. الزهد في القلب، أن تكون قانع بما أتاك الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون قلبك معلق بالآخرة، أي يكون قلبك معلق بالآخرة. ولو لبست أحسن الثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الصحابة لما حذر من الكبر وأخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فليس التجمل بمنافي للزهد، وليس كذلك طلب الرزق منافي للزهد، والاكتساب بما أحل الله سبحانه وتعالى منافي للزهد أبدا، بل هذا يعد من الزهد، أن الإنسان يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه، وهكذا يحرص على إدخال المال الحلال من الوجوه التي أحلها الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم رسل الله كانوا يعملون، قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط أهل مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وأخبر أن زكريا كان نجارا وأن داود كان حدادا، وهؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى وهم يعملون، وهم كذلك من العباد الزهاد، ولم ينقصهم ذلك من شأنهم شيء ولا من قدرهم شيئا. إذن فالزهد ليس بالمظاهر، الزهد ليس بالمظاهر وإنما بما يكون في القلب، بما يكون في القلب. وإذا أظهر الإنسان شيئا من عدم التزين ونحو ذلك، إذا كان ذلك على قدر استطاعته فهذا لا شيء عليه. إذا لم يكن عنده مثلا من الثياب الثياب الطيبة وليس عنده ثياب جميلة فلبس ما تيسر عنده ولو كان مرقع، فهذا لا ينكر عليه. وعلى هذا يحمل ما ثبت عن بعض السلف من لبسهم للثياب المرقعة، يحمل على أنهم لم يكن عندهم شيء يتجملون به ويتزينون به، فلبسوا ما تيسر لهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الذي عنده ثم يترك ويأخذ بغيرها فهذا خلاف الصواب. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهو في مسلم، في صحيح الإمام مسلم. وقول عبد الله مولى أسماء: أخرجت إلي أسماء جبة، والجبة هي ثوبان بينهما قطن، ثوبان بينهما قطن. وقوله من طيالسة، والطيالسة جمع طيلسان، والطيلسان قال صاحب معجم البلدان: إقليم واسع كثير البلدان، والسكان من نواحي الديلم والخزر، يعني نسبة إلى بلد. وقولها عليها لبنة يعني رقعة في جيب القميص، شبر من ديباج أي من حرير، يعني على هذه الجبة رقعة من حرير. قال: وإن فرجيها مكفوفان به، والمعنى أنه عطف بعضها على بعض، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. والمراد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزين، كان يتزين ويلبس الثياب الجميلة، ومن ذلك هذه الجبة كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، يلبسها للوفود يعني لاستقبال الوفود الذين يفدون إليه ويقدمون إليه، فكان يستقبلهم بالثياب الطيبة. وهكذا يوم الجمعة، أي كان يتزين بها عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنها جبة شامية، وفي رواية أنها جبة رومية أي من الروم. وجمع بعض أهل العلم بين الروايتين بأن الشام إذ ذاك كانت دار كفر، وكان المتسلط عليها هم الروم، فلا منافاة بين الروايتين، الرواية التي فيها جبة رومية والتي فيها جبة شامية. واستدل العلماء بذلك على أن الأصل في الألبسة هو الحل، الأصل في الألبسة هو الحل. فإذا أراد الإنسان أن يلبس ثوبا ولو كان من عند الكفار فإنه يجوز له أن يلبسه، يجوز له أن يلبسه، ولا يجب عليه كذلك أن يغسله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه أنه غسل هذه الجبة مع أنها جاءت من عند الكفار. وهكذا أيضا استدلوا كذلك على طهارة الثياب، والأصل فيها أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة، ولو كانت نجسة لغسلها النبي عليه الصلاة والسلام ولأمر بغسلها، ولم يأتي ذلك عنه، فدل ذلك على طهارتها. وهكذا أيضا دل كذلك على حل ما يأتي من ألبسة ولو كانت من عند الكفار. وكذلك أيضا استدلوا به على جواز أو استحباب التجمل، استحباب التجمل للوفود وللجمعة، إذا أراد المسلم أن يأتي إلى الجمعة فإنه يتجمل لها ويلبس أحسن ثيابه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك إذا أراد أن يستقبل أناسا يقدمون عليه فإنه يستقبلهم بأحسن ثيابه، يستقبلهم بأحسن ثيابه. والشاهد منه كما سمعنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزين عند استقبال الوفود، ومن ذلك الزيارة، فإذا أراد الإنسان أن يزور قوما فإن عليه أن يتزين وأن يلبس من أحسن ثيابه. قال رحمه الله: حدثنا المكي وابن إبراهيم قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة، فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وقد مر معنا في أبواب مضت الكلام عليه. وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخبر أن عمر وجد حلة استبرق، والحلة قال أهل اللغة لا تكون إلا من ثوبين، هي عبارة عن ثوبين، وغالبا يكون إزارا ورداء، الإزار الذي يلبس في الأسفل مثل الفوطة، والرداء الذي يلبس في الأعلى، هذه يقال لها حلة. وقول حلة استبرق، والاستبرق نوع من أنواع الحرير، وجاء في بعض الروايات من ديباج، وفي بعضها من سندس، وجمع الإمام النووي رحمه الله بين هذه الروايات بأن المراد أنها حلة من حرير، أنها حلة من حرير. ولبس الحرير للرجال محرم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الرجال الحرير كما في حديث عمر وعلي وابن عمر وغيرهما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخبر عليه الصلاة والسلام أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير لمن به حكة الذي فيه جرب ونحو ذلك ويشق عليه ويتضرر بلبس الثياب، فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الحرير. وهكذا أجاز عليه الصلاة والسلام لبس الرجال الحرير إذا كان دون أربع أصابع، إذا كان دون أربع أصابع. وعلى هذا يحمل في الحديث السابق الذي مر معنا في قول أسماء عليها لبنة شبر من دباج يعني من حرير أن ذلك كان قليلا، كان دون 4 أصابع، فهذا لا يضر إذا كان في الثوب قليل من الحرير، فهذا مما رخص فيه الشرع. وأما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجوز، ويدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير. فقال فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بها عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اشتري هذا، يعني اشتري هذه الحلة. وقال والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. وهذا يدل كما مر على أنه كان من المعتاد عندهم والمعروف هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للجمعة، وهكذا أيضا يتجمل عند لقاء الوفود. وكذلك استدل به العلماء على جواز لبس أو شراء ما يحرم لبسه على الرجال، فالحرير لا يجوز أن يلبسه الرجل، ومع ذلك يجوز له أن يشتريه، كان يشتريه مثلا ثم يهديه إلى زوجته أو امرأة من أقاربه، فهذا جائز. قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي يلبس الحرير من لا نصيب له في الآخرة، وهو الكافر. الكافر هو الذي ليس له نصيب ولا أجر في الآخرة. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن الكفار لا يمتنعون عما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا يبالون بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فلهذا هم يلبسون ما شاءوا، يلبسون ما شاءوا، ومن ذلك الحرير، لأنه ليس لهم في الآخرة من نصيب، والدنيا هي جنتهم، الدنيا هي جنتهم. وليس المراد أنه يباح لهم لبس الحرير، لا، إذا كان لبس الحرير محرم على المسلم فالكافر من باب أولى يكون محرم عليه، ولكن المراد كما سمعنا أن الكافر لا يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلهذا هو يلبسه، وهو كذلك آثم على ذلك ومعاقب عليه يوم القيامة، فإن الكفار على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم داخلون فيما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام من أوامر الشرع، وهكذا أيضا من النواهي، فإذا تركوا ما أمر الله عز وجل به أو فعلوا ما حرم الله ورسوله فإنهم يعاقبون على ذلك. ودي على ذلك قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من سبب عقابهم وعذابهم هو تركهم للصلاة وتركهم للزكاة، وهذه من الأمور الواجبة على أهل الإسلام، فلما تركوها عوقبوا عليها يوم القيامة. نقف إن شاء الله هنا ونكمل الحديث في درس آخر، والله تعالى أعلم.